استثنى من ذلك ثلاثة أمور، وهي النصل والخف والحاكم. قال الله تعالى في الجواب: قل، يعني قل للسائلين أو قل لجميع الناس. نعم نعم، قل فيهما إثم كبير، يعني قل لجميع الأمة كما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم مثلا. وهنا يمكن أن نأخذ قاعدة، وهي أنه قد يكون الجواب أعم من يعني منا الجواب موجها إلى أكثر من السائل، كما قالوا في الحكم إن العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهنا قد نقول إن السائل قوم معينون، ولكن الجواب لهم ولغيرهم. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وفي قراءة إثم كثير، فيهما إثم كثير، فيهما ألف أي في الخمر والميسر. إثم، ما هو الإثم؟ الإثم هو العقوبة أو ما كان سببا للعقوبة. قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقال فلان آثم، يعني مستحق للعقوبة. وقول فيهما إثم كبير والقراءة الأخرى كثير، الفرق بينهما أن الكبر يعود إلى الكيفية والكثرة تعود إلى الكمية. فالمعنى أن فيهما إثما كثيرا بحسب ما يتعامل بهما الإنسان، والإنسان المبتلى بذلك والعياذ بالله ما يكاد يفلت منه، وهذا يستلزم تعدد الفعل منه، وتعدد الفعل يستلزم كثرة الإثم. كذلك أيضا الإثم فيهما كبير، الإثم فيهما كبير يعني عظيم، لأنهما يتضمنان مفاسد كثيرة في العقل والدين والبدن والاجتماع والسلوك. وقد ذكر محمد رشيد رضا رحمه الله في هذا المكان، ذكر لهما أضرارا كثيرة جدا، من قرأ هذه الأضرار عرف كيف عبر الله عن ذلك بقوله إثم كبير أو إثم كثير. هل هاتان القراءتان تتنافيان؟ لا، كيف ما يتنافيان؟ لماذا لا يتنافيان؟ نقول لأنه يمكن اجتماعهما، فيكون الإثم كثيرا باعتبار أحاده، كبيرا باعتبار كيفيته. وأنت قد يكون عندك عشر من الحمام وعشرون من الإبل، عشرون من الإبل فضلت عشرا من الحمام بماذا؟ بالكمية والكيفية، وهذا ليس بممتنع. وقوله تعالى: ومنافع للناس، منافع للناس، منافع جمع منفعة، وهي من صيغة منتهى الجموع، ولهذا قال منافع ولم يقل منافع، لأنها اسم لا ينصرف، وصيغة منتهى الجموع تدل على الكثرة لأنها صيغة منتهى الجموع. فيهما منافع كثيرة عظيمة. نعم. فإن قلت كيف قال الله عز وجل منافع للناس بهذا الجمع الكثير، أليس هذا مما يستلزم أن يقبل الناس عليهما؟ نعم، لأن الإثم ذكره مفردا، وإن كان قد وصف بالكبر أو بالكثرة، لكن المنافع ذكرت بالجمع. قلنا هذا قد يتبادر إلى أذهان بعض الناس، ولكن فيها بلاغة عظيمة، أنه مع كثرة منافعهما فإن إثمهما أكبر وأعظم. يعني لو كان منفعة واحدة قلنا ممكن يكون الإثم أكبر، لكن حتى وإن تعددت المنافع وكثرت فإن الإثم أكبر وأعظم. ولهذا قال إثمهما أكبر من نفعهما، إثمهما أكبر من نفعهما وإن كان هناك منافع كثيرة. ما هذه المنافع؟ من المنافع في الخمر الطرب والفرح، وإن كان فرحا يعقبه غم، لكن في تلك اللحظة يفرح الإنسان ويطرب، نعم، وربما ينشرح صدره. ومنها أنهم ذكروا أنه قد يكون سببا لهضم الطعام، ومنها أنه يتجر به فيكون مصدرا اقتصاديا. وكذلك بالنسبة للميسر، إذا كسب الإنسان مليونا وقد دخل بعشرة ريالات وش يكون؟ يفرح، ها؟ يفرح، وإن كان فرح بما يضره ينتفع بذلك. كان بالأول ما عنده إلا 200 ريال ودخل حلبة القمار فكسب 1,000,000 ريال، يروح يشيله فلة، يأخذ السيارة، نعم، ويأخذ له زوجة مثلا، ويأخذ له أشياء من زهرة الدنيا. هذه منفعة في نظره، ففيه منافع، فيهما منافع. وتأمل قوله منافع للناس ولم يقل منافع للمؤمنين، لأن هذه المنافع منافع مادية بحتة تصلح للناس من حيث هم أناس، وليست منافع ذات خير ينتفع بها المؤمنون، وإنما هي منافع للناس من حيث هم أناس. ومنافع الناس، طيب أين خبر المبتدا في قوله منافع للناس؟ محذوف؟ نعم محذوف. قول وين فيه من مقدم؟ ما هي فيهما خبر لقوله إثم معطوف؟ صح. فأنت إذا قلت زيد وعمر قائمان فإن قائمان خبر لهما، وإذا قلت زيد وعمر في البيت فإن في البيت خبر لهما، وإذا قلت في البيت زيد وعمر فإن في البيت خبرا لهما. فيهما إثم كبير ومنافع، الخبر فيهما مقدم. قال الله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما. إثمهما يعني ما يترتب عليهما من العقوبة أكبر من نفعهما. لماذا؟ لأن العقوبة في الأخرى، وأما النفع ففي الدنيا، والضرر في الغالب أعظم من النفع أثرا، لأن النفع كمال والضرر نقص. الكمال قد يستغنى عنه، لكن النقص متى تبني ما نقص ومن هدم؟ فلهذا قال الإثم أكبر لسببين: السبب الأول أنه نقص أخروي، وربما يكون دنيوي أيضا، ربما يكون دنيوي. والثاني أن النقص سلم والمنفعة كمال تكميل وتتميل. فهذا والنقص إذا نقص الشيء ما تعاد ينبني. وقوله إثمهما أكبر من نفعهما حتى الإثم لو فرضنا أن النفع كثير فيهما يغطي على الضرر الدنيوي، فإننا نقول الضرر الأخوي أشد وأبلغ. وتأمل قوله إثمهما أكبر من نفعهما، لما قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الآن نحتاج إلى المقارنة، لأنه صار لدينا شيئان، إثم ومنافع، فأيهما نرجح؟ بيّن الله عز وجل الراجح فقال إثمهما أكبر من نفعهما. حينئذ تبين أن تقابل هذين يقتضي أن نبتعد عن ما فيه أو عما فيهما من المنافع ما دام الإثم أكبر من النفع. ولهذا انتهى كثير من الصحابة رضي الله عنهم عن الخمر والميسر حين نزلت هذه الآية، فقالوا ما دام الإثم أكبر من النفع فلماذا نفعله؟ ولكن هذا لا يقصد التحريم، وإنما يقتضي عرض المسألة للعاقل، والعاقل ماذا يرجح؟ لا ما يلبح منافع، يرجح وترك الإثم. نعم قال وإثم أكبر منه. ويسألونك ماذا ينفقون، السؤالان في آية واحدة، ويسألونك ماذا ينفقون. السؤال هنا يتعدى إلى مفعول واحد ولا إلى مفعولين؟ تقدم لنا أنه إذا كان السؤال بمعنى طلب المال فإنه يتعدى إلى مفعولين. أولا، من سأل الله شيئا أعطاه. الله هو الأول وشيئا هو الثاني، هذا إذا كان السؤال طلب مال. أما إذا كان السؤال استفهاما فإنه يتعدى إلى مفعول واحد وإلى الثاني بحرف عن، إلى الثاني بحرف عن. طيب وش تقول؟ تقول سألته عن كذا، يسألونك عن الخمر، يسألونك عن الساعة، يسألونك عن المحيط وما أشبه ذلك، يكون ينصب إيش؟ مفعول واحد ويتعدى الثاني بعن. وربما يستغنى عن الثاني بجملة استفهامية كما في الآية التي معنا، يسألونك ماذا ينفقون. والفرق بين تعديه إلى جملة استفهامية وتعديه إلى المفعول الثاني بحرف الجر أنه إذا عدي إلى الثاني بصيغة الاستفهام صارت هذه الصيغة نفس لفظ السائل، تكون هي لفظ السائل بعينه. وإذا تعدى بعن فقد تكون هي لفظ السائل بعينه وقد تكون غير ذلك، لكن إذا جاءت بصيغة الاستفهام فهي تكون هي لفظ السائل بعينه. كأنهم قالوا ماذا ننفق يا رسول الله، ماذا ننفق؟ فقال الله يسألونك ماذا ينفقون، يعني يقولون ماذا ينفقون. عرفتم؟ طيب. وقوله ماذا ينفقون تقدم لنا نظير لهذا التركيب، وبينا أنه يجوز فيه وجهان، أن تكون ما أو ماذا مفعولا مقدما. ليش؟ لكلمة ينفقون، هو مفعولا مقدما لينفقون. والثاني أن تكون ما اسم استفهام وذا اسما موصولا. فما على هذا التقدير مبتدا وذا خبر مبتدا. وعلى هذا التقدير يحتاج أن يكون هناك ضمير عائد على الموصول وهو هنا محذوف. والتقدير ماذا ينفقونه، أي ما الذي ينفقونه؟ عرفتم؟ إذن في إعرابها وجهان. الوجه الأول أن نجعل ماذا مفعولا مقدما، أو ما وحدها وذا زائدة مفعولا مقدما لينفقون. وحينئذ هل يحتاج ينفقون إلى مفعول؟ لا، لأن مفعوله هو هذا المتقدم، ما يحتاج إلى ضمير. والثاني أن نجعل ما اسم استفهام مبتدأ وذا اسما موصولا خبره، وجملة ينفقون صيغة الموصول والعائد محذوف، والتقدير ماذا ينفقونه. ويسألونك ماذا ينفقون، وقد مر علينا نظيرها بهذا اللفظ في قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. قال الله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. قل العفو، العفو فيها قراءتان، النص والرفع. فالرفع على تقدير ما اسم استفهام مبتدا وذا اسما موصولا خبره. ما الذي ينفقونه؟ الجواب العفو، يعني هو العفو. وأما النص فعلى تقدير ماذا مفعولا مقدما، فتكون العفو يعني قل أنفق العفو أو قل تنفقون العفو. وإنما قلنا إن الرفع أو النص مبني على إعراب الجملة التي قبلها، لأن الجواب مبني على السؤال، الجواب مبني على السؤال. فهنا كلمة ما هذه الموصولية أو الاستفهامية هي التي فسرت بكلمة العفو، ولا لا؟ لأن الآن المسؤول ما الذي ينفق؟ أجل العفو. فإذا كانت تفسيرا لها فلها حكمها في الإعراب، إن نصبت ماذا فانصب العفو، وإن رفعت ماذا فارفع العفو. وقولها العفو لا تظن أنه العفو عن عدوان عليك، بل المراد بالعفو الزائد الفاضل، يعني أنفق العفو أي ما زاد عن حاجتكم وضرورتكم. وذلك لأن العفو يراد به التجاوز أحيانا، كما في قوله تعالى فاعفوا واصفح، وقوله فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ويراد به الزيادة والفضل، كما في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف، يعني خذ ما فضل من الناس وما جاءوا به ولا تطلب كمال الحق. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام أعفو اللحى، المراد بالعفو ما هو أو بالإعفاء الزيادة. فقول قل العفو أي ما زاد عن حاجتكم، وأما ما كان ناقصا ما كان داخلا في الحاجة فلا تنفقوه، لأن الإنسان يبدأ بنفسه ثم بمن يعود. فكونه يذهب يتصدق على أجنبي وأهله جياع هذا خلاف الحكمة وخلاف الشرع أيضا. وسبب ذلك أن بعض الناس يظنون أن إنفاقهم على أنفسهم وأهليهم لا أجر فيه وليس صدقة، ولكن هذا جهل منهم، فإن إنفاقك على نفسك وعلى أهلك صدقة، وإذا كان صدقة فإن بذل مالك في الأقارب أولى من بذله في الأبعد. قال الله تعالى: قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. كذلك أعرابه عبد الله لكم، أي يبين الله لكم تبيينا مثل ذلك البيان. وقوله إذا ذلك المشار إليه ما هو؟ المشار إليه ما سبق من بيان حكم الخمر والميسر وبيان ما ينفق، فقد بينه الله تعالى غاية البيان. فإن قلت كيف بينه الله عز وجل وهو ليس فيه تفصيل، يعني ما فصل الله منافع ولا فصل الإثم، فيقال في الجواب عن ذلك إن الله سبحانه وتعالى أشار إلى أن الإثم كثير أو كبير، وهذا بيان. فكلما ازداد الإنسان من شربه ازداد إثما، وهذا بيان. استثنى من ذلك ثلاثة أمور، وهي النصل والخف والحاكم. قال الله تعالى في الجواب: قل، يعني قل للسائلين أو قل لجميع الناس، نعم نعم، قل فيهما إثم كبير، يعني قل لجميع الأمة كما قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم مثلا. وهنا يمكن أن نأخذ قاعدة، وهي أنه قد يكون الجواب أعم من يعني لنا الجواب موجها إلى أكثر من السائل، كما قالوا في الحكم إن العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهنا قد نقول إن السائل قوم معينون، ولكن الجواب لهم ولغيرهم. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وفي قراءة إثم كثير، فيهما إثم كثير، فيهما ألف أي في الخمر والميسر. إثم، ما هو الإثم؟ الإثم هو العقوبة أو ما كان سببا للعقوبة. قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقال فلان آثم يعني مستحق للعقوبة. وقول فيهما إثم كبير والقراءة الأخرى كثير. الفرق بينهما أن الكبر يعود إلى الكيفية والكثرة تعود إلى الكمية. فالمعنى أن فيهما إثما كثيرا بحسب ما يتعامل بهما الإنسان، والإنسان المبتلى بذلك والعياذ بالله ما يكاد يفلت منه. وهذا يستلزم تعدد الفعل منه، وتعدد الفعل يستلزم كثرة الإثم. كذلك أيضا الإثم فيهما كبير، الإثم فيهما كبير يعني عظيم، لأنهما يتضمنان مفاسد كثيرة في العقل والدين والبدن والاجتماع والسلوك. وقد ذكر محمد رشيد رضا رحمه الله في هذا المكان، ذكر لهما أضرارا كثيرة جدا. من قرأ هذه الأضرار عرف كيف عبر الله عن ذلك بقوله إثم كبير أو إثم كثير. هل هاتان القراءتان تتنافيان؟ لا. كيف ما يتنافيان؟ لماذا لا يتنافيان؟ نقول لأنه يمكن اجتماعهما، فيكون الإثم كثيرا باعتبار أحاده، كبيرا باعتبار كيفيته. وأنت قد يكون عندك عشر من الحمام وعشرون من الإبل، عشرون من الإبل فضلت عشرا من الحمام بماذا؟ بالكمية والكيفية، وهذا ليس بممتنع. وقوله تعالى: ومنافع للناس. منافع للناس، منافع جمع منفعة، وهي من صيغة منتهى الجموع، ولهذا قال منافع ولم يقل منافع لأنها اسم لا ينصرف. وصيغة منتهى الجموع تدل على الكثرة لأنها صيغة منتهى الجموع، فيهما منافع كثيرة عظيمة. فإن قلت كيف قال الله عز وجل منافع للناس بهذا الجمع الكثير، أليس هذا مما يستلزم أن يقبل الناس عليهما؟ نعم، لأن الإثم ذكره مفردا، وإن كان قد وصف بالكبر أو بالكثرة، لكن المنافع ذكرت بالجمع. قلنا هذا قد يتبادر إلى أذهان بعض الناس، ولكن فيها بلاغة عظيمة، أنه مع كثرة منافعهما فإن إثمهما أكبر وأعظم. لأن لو كان منفعة واحدة قلنا ممكن يكون الإثم أكبر، لكن حتى وإن تعددت المنافع وكثرت فإن الإثم أكبر وأعظم. ولهذا قال إثمهما أكبر من نفعهما، إثمهما أكبر من نفعهما، وإن كان هناك منافع كثيرة. ما هذه المنافع؟ من المنافع في الخمر الطرب والفرح، وإن كان فرحا يعقبه غم، لكن في تلك اللحظة يفرح الإنسان ويطرب، نعم، وربما ينشرح صدره. ومنها أنهم ذكروا أنه قد يكون سببا لهضم الطعام، ومنها أنه يتجر به فيكون مصدرا اقتصاديا. وكذلك بالنسبة للميسر، إذا كسب الإنسان مليونا وقد دخل بعشرة ريالات وش يكون يفرح؟ ها؟ يفرح وإن كان يفرح بما يضره، ثم إنه ينتفع بذلك. كان بالأول ما عنده إلا 200 ريال ودخل حلبة القمار فكسب 1,000,000 ريال، يروح يشيل فلة ويأخذ السيارة، نعم، ويأخذ زوجة مثلا، ويأخذ أشياء من زهرة الدنيا. هذه منفعة في نظره، ففيه منافع، فيهما منافع. وتأمل قوله منافع للناس ولم يقل منافع للمؤمنين، لأن هذه المنافع منافع مادية بحتة تصلح للناس من حيث هم أناس، وليست منافع ذات خير ينتفع بها المؤمنون، وإنما هي منافع للناس من حيث هم أناس. ومنافع الناس، طيب أين خبر المبتدأ في قوله منافع للناس؟ محذوف؟ نعم محذوف. قول وين فيه من مقدم؟ ما هي فيه ما خبر لقوله إثم معطوف؟ صح. فأنت إذا قلت زيد وعمر قائمان فإن قائمان خبر لهما، وإذا قلت زيد وعمر في البيت فإن في البيت خبر لهما، وإذا قلت في البيت زيد وعمر فإن في البيت خبرا لهما. فيهما إثم كبير ومنافع، الخبر فيهما مقدم. قال الله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما. إثمهما يعني ما يترتب عليهما من العقوبة أكبر من نفعهما. لماذا؟ لأن العقوبة في الأخرى، وأما النفع ففي الدنيا، والضرر في الغالب أعظم من النفع أثرا، لأن النفع كمال والضرر نقص. الكمال قد يستغنى عنه، لكن النقص متى تبني ما نقص ومن هدم؟ فلهذا قال الإثم أكبر لسببين. السبب الأول أنه نقص أخروي، وربما يكون دنيوي أيضا، ربما يكون دنيويا. والثاني أن النقص سلم، والمنفعة كمال تكميل وتتميم. فهذا والنقص إذا نقص الشيء متى عاد ينبني. وقوله إثمهما أكبر من نفعهما، حتى الإثم لو فرضنا أن النفع كثير فيهما يغطي على الضرر الدنيوي، فإننا نقول الضرر الأخوي أشد وأبلغ. وتأمل قوله إثمهما أكبر من نفعهما، لما قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الآن نحتاج إلى المقارنة، لأنه صار لدينا شيئان، إثم ومنافع، فأيهما نرجح؟ بيّن الله عز وجل الراجح فقال إثمهما أكبر من نفعهما. حينئذ تبين أن تقابل هذين يقتضي أن نبتعد عن ما فيه أو عما فيهما من المنافع، ما دام الإثم أكبر من النفع. ولهذا انتهى كثير من الصحابة رضي الله عنهم عن الخمر والميسر حين نزلت هذه الآية، فقالوا ما دام الإثم أكبر من النفع فلماذا نفعله؟ ولكن هذا لا يقصد التحريم، وإنما يقتضي عرض المسألة للعاقل. والعاقل ماذا يرجح؟ لا ما لا تحمله يرجح وترك الإثم. نعم. قال وأتمون أكبر منه ويسألونك ماذا ينفقون. السؤالان في آية واحدة. ويسألونك ماذا ينفقون. السؤال هنا يتعدى إلى مفعول واحد ولا إلى مفعولين؟ تقدم لنا أنه إذا كان السؤال بمعنى طلب المال فإنه يتعدى إلى مفعولين. أولا من سأل الله شيئا أعطاه. الله هذا هو الأول وشيئا هو الثاني. هذا إذا كان السؤال طلب مال. أما إذا كان السؤال استفهاما فإنه يتعدى إلى مفعول واحد وإلى الثاني بحرف عن. إلى الثاني بحرف عن. طيب وش تقول؟ تقول سألته عن كذا. يسألونك عن الخمر، يسألونك عن الساعة، يسألونك عن المحيط وما أشبه ذلك. يكون ينصب إيش؟ مفعول واحد ويتعدى الثاني بعن. وربما يستغنى عن الثاني بجملة استفهامية كما في الآية التي معنا يسألونك ماذا ينفقون. والفرق بين تعديه إلى جملة استفهامية وتعديه إلى المفعول الثاني بحرف الجر أنه إذا عدي إلى الثاني بصيغة الاستفهام صارت هذه الصيغة نفس لفظ السائل. تكون هي لفظ السائل بعينه. وإذا تعدى بعن فقد تكون هي لفظ السائل بعينه وقد تكون غير ذلك. لكن إذا جاءت بصيغة الاستفهام فهي تكون هي لفظ السائل بعينه. كأنهم قالوا ماذا ننفق يا رسول الله؟ ماذا ننفق؟ فقال الله يسألونك ماذا ينفقون، يعني يقولون ماذا ينفقون. عرفتم؟ طيب. وقوله ماذا ينفقون تقدم لنا نظير لهذا التركيب وبينا أنه يجوز فيه وجهان: أن تكون ما أو ماذا مفعولا مقدما. ليش؟ لكلمة ينفقون فهو مفعولا مقدما لينفقون. والثاني أن تكون ما اسم استفهام وذا اسما موصولا. فما على هذا التقدير مبتدا وذا خبر مبتدا. وعلى هذا التقدير يحتاج أن يكون هناك ضمير عائد على الموصول وهو هنا محذوف. والتقدير ماذا ينفقونه أي ما الذي ينفقونه. عرفتم؟ إذن في إعرابها وجهان. الوجه الأول أن نجعل ماذا مفعولا مقدما أو ما وحدها وذا زائدة مفعولا مقدما لينفقون. وحينئذ هل يحتاج ينفقون إلى مفعول؟ لا، لأن مفعوله هو هذا المتقدم ما يحتاج إلى ضمير. والثاني أن نجعل ما اسم استفهام مبتدأ وذا اسما موصولا خبر وجملة ينفقون صيغة الموصول والعائد محذوف والتقدير ماذا ينفقونه. ويسألونك ماذا ينفقون وقد مر علينا نظيرها بهذا اللفظ في قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. قال الله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. قل العفو. العفو فيها قراءتان، النص والرفع. فالرفع على تقدير ما اسم استفهام مبتدا، وذا اسم موصولا خبره. ما الذي ينفقونه؟ الجواب العفو، يعني هو العفو. وأما النص فعلى تقدير ماذا مفعولا مقدما، فتكون العفو يعني قل أنفق العفو، أو قل تنفقون العفو. وإنما قلنا إن الرفع أو النص مبني على إعراب الجملة التي قبلها، لأن الجواب مبني على السؤال، الجواب مبني على السؤال. فهنا كلمة ما هذه الموصولية أو الاستفهامية هي التي فسرت بكلمة العفو، ولا لا؟ لأن الآن المسؤول ما الذي ينفق؟ أجل العفو. فإذا كانت تفسيرا لها فلها حكمها في الإعراب، إن نصبت ماذا فانصب العفو، وإن رفعت ماذا فارفع العفو. وقولها العفو لا تظن أنه العفو عن عدوان عليك، بل المراد بالعفو الزائد الفاضل، يعني أنفقوا العفو أي ما زاد عن حاجتكم وضرورتكم. وذلك لأن العفو يراد به التجاوز أحيانا، كما في قوله تعالى فاعفوا واصفح، وقوله فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ويراد به الزيادة والفضل، كما في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف، يعني خذ ما فضل من الناس وما جاءوا به ولا تطلب كمال الحق. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام أعفو اللحى، المراد بالعفو ما هو أو بالإعفاء الزيادة. فقول قل العفو أي ما زاد عن حاجتكم، وأما ما كان ناقصا ما كان داخلا في الحاجة فلا تنفقوه، لأن الإنسان يبدأ بنفسه ثم بمن يعود. فكونه يذهب يتصدق على أجنبي وأهله جياء هذا خلاف الحكمة وخلاف الشرع أيضا. وسبب ذلك أن بعض الناس يظنون أن إنفاقهم على أنفسهم وأهليهم لا أجر فيه وليس صدقة، ولكن هذا جهل منهم، فإن إنفاقك على نفسك وعلى أهلك صدقة، وإذا كان صدقة فإن بذل مالك في الأقارب أولى من بذله في الأبعد. قال الله تعالى قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. كذلك أعرابه عبد الله أقول لكم أن يبين الله لكم تبيينا مثل ذلك البيان. وقوله إذ ذلك المشار إليه ما هو؟ المشار إليه ما سبق من بيان حكم الخمر والميسر وبيان ما ينفق، فقد بينه الله تعالى غاية البيان. فإن قلت كيف بينه الله عز وجل وهو ليس فيه تفصيل، يعني ما فصل الله المنافع ولا فصل الإثم، فيقال في الجواب عن ذلك إن الله سبحانه وتعالى أشار إلى أن الإثم كثير أو كبير، وهذا بيان. فكلما ازداد الإنسان من شربه ازداد إثما، وهذا بيع.